السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بلا حواجز عبر إذاعة رمز. نرحب بكم أينما كنتم، ونشكر أيضا متابعاتكم واهتمامكم أيضا بالقضايا التعليمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. حلقة اليوم خصصناها للحديث عن الصعوبات التي بتواجه تدريس مادة الرياضيات للمكفوفين عبر تجربة مركز النور للمكفوفين، الذي يسعى إلى تمكين الطلاب وتزويدهم أيضا بأساليب وأدوات تعليمية مبتكرة تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة. نناقش أيضا في هذه الحلقة التحديات العملية التي بيواجهها المعلمون والأساليب التعليمية الحديثة والوسائل المساعدة التي بتتيح للطلاب المكفوفين تعلم الرياضيات بفاعلية مع تعزيز أيضا استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم. أهلا بكم مستمعين الكرام معنا في هذه الحلقة لنغوص معا في تجربة مركز النور للمكفوفين ونستفيد أيضا من خبرتهم في مواجهة تحديات التعليم الخاص. تفاصيل كثيرة نناقشها معكم اليوم، أرجو أن تبقوا معنا. المستمعين الكرام، تبرز التحديات كفرص لإبداع الحلول وابتكار أساليب جديدة تساعد كل طالب على الوصول إلى المعرفة مهما كانت قدراته الجسدية أو الحسية. فالتعليم ليس مجرد نقل معلومات، بل هو رحلة تمكين وبناء مهارات، وهو أساس إشراك كل فرد في المجتمع وإعطائه فرصا متساوية لتحقيق إمكانياته. مستمعين الكرام، نلتقي بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج بلا حواجز عبر إذاعة رمز لنفتح نافذة جديدة على تجربة متميزة في التعليم الخاص، ونسلط الضوء أيضا على الصعوبات التي بتواجه تدريس مادة الرياضيات للمكفوفين من خلال تجربة مركز النور للمكفوفين، أحد الصروح التعليمية الرائدة في مجال تمكين الطلاب المكفوفين وتزويدهم أيضا بالمهارات الأساسية والمعقدة على حد سواء. الرياضيات بطبيعتها مادة تعتمد على الفهم البصري والتمثيل المكاني، ومع ذلك فإن تحدي تدريسها للمكفوفين يمثل اختبارا للابتكار، ويستدعي أيضا استخدام أساليب تعليمية مبتكرة وأدوات مساعدة وتقنيات خاصة بتساعد الطلاب على الفهم والتطبيق والاستقلالية. في هذه الحلقة سنتعرف على التجربة العملية لمركز النور للمكفوفين وكيفية أيضا تعامل المعلمين مع هذه الصعوبات والطرق التي تم تطويرها لجعل التعليم أكثر فعالية ومتعة دون أن يفقد الطلاب شعورهم بالاستقلالية والقدرة على الإنجاز. كما سنسلط الضوء أيضا على التحديات اليومية التي بتواجه المعلمين من تخطيط الدروس إلى استخدام الوسائل التعليمية التفاعلية، وكيف يمكن أيضا توظيف التقنيات الحديثة لمساعدة الطلاب المكفوفين على استيعاب المفاهيم الرياضية المعقدة وتحفيزهم أيضا على التفكير النقدي وحل المشكلات، بما يضمن دمجهم بشكل فعال في المجتمع الأكاديمي والاجتماعي. مستمعينا الكرام، ابقوا معنا لنغوص معا في هذه التجربة التعليمية الرائدة، ونكتشف أيضا الأدوات والأساليب والقصص الواقعية التي تصنع الفرق في تعليم مادة الرياضيات للطلاب المكفوفين، ونكتشف معا أيضا كيف يمكن للتحدي أن يتحول إلى إبداع وتمكين في حلقة جديدة من برنامجكم بلا حواجز. أرجو أن تبقوا معنا. مستمعينا الكرام، قبل الخوض في تفاصيل كثيرة حول حلقة اليوم التي تحمل عنوان الصعوبات التي بتواجه تدريس مادة الرياضيات للمكفوفين عبر تجربة مركز النور للمكفوفين، أدعوكم للذهاب معا للاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من المكفوفين والكفيفات أيضا، لنتعرف معا على آرائهم حول توفير المدارس والمراكز التعليمية الأدوات والأساليب الكافية لتعليم الرياضيات للطلاب المكفوفين. هل هذا الشيء متوفر أم لا؟ نسمع هذه الآراء وغيرها أيضا من التجارب، ومن ثم نعود لاستكمال محاور هذه الحلقة.
بالنسبة للأساليب لتعليم الرياضيات، يعني أنا بالنسبة لي لما كنت يعني أدرس صغيرة، لأنه أنا الآن جامعية، أنا لما كنت أدرس وكذا كنت أشوفها أنه واو أساليب يعني من الممكن أنها تتعلمنا وتأهلنا للرياضيات. لكن للأمانة لما اطلعنا على التكنولوجيا والإنترنت وكذا، أنا برأيي مش كافية، وحبذا لو تطور يكون أفضل، ونستطيع إن شاء الله تجاوز مشكلة الرياضيات، لكن لو جلسنا على الأساليب التقليدية من الطبيعي إنها تحذف علينا، لأنهم بيشوفوا إن إحنا محدودين القدرات. يعني مثلا ما عندناش هذيك المجسمات اللي تعلمنا. يعني أنا للأمانة للآن مش قادرة متخيلة إيش معنى كسر عشري، إيش معنى كذا. فلو كان في مجسمات يعني على الأقل شبه دليل إن هي تعلمنا إيش معنى كسر عشري، إيش معنى زاوية، إيش معنى قائمة. يعني أنا كنت لما أشي أتعرف عليها كانوا أسرتي يعني علموني عبر مجسمات هكذا صغيرة. يعني للأمانة أنا أشوف لو الكفيف أو الكفيفة تعلمت هذا الشيء بيكونوا قدها. إن شاء الله بإذن الله تطور الأساليب التعليمية للأفضل.
أعتقد إنه المكفوفين يتعلموا مع يعني مع بالمدارس مع الجميع، لكن يحصلوا تعامل خاص. ومجال الرياضيات يعني يتعاملوا معهم بشيء ملموس لسمى مسمى لغة إبريل أو كذا، فهم يعني يحصلوا الصفوف يعني صفوف الأولى للسادس أو خامس كذا. أما بقية من الإعدادية يعني الرياضيات تبقى الشعاب، وهذا يشتي يعني واحد يشوف، فيعني هم معفين عن هذا الصفوف، يعني هم لسادس أو خامس كذا.
مستمعينا الكرام، شكرا لاستماعكم إلى هذا الاستطلاع الذي استمعنا فيه لعدد من ذوات الإعاقة وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ما استمعنا إليه أيضا من تعليقات وآراء وتجارب في هذا الاستطلاع وفي حلقة هذا الأسبوع التي حددناها أو حملت عنوان الصعوبات اللي بتواجه تدريس مادة الرياضيات للمكفوفين عبر تجربة مركز النور للمكفوفين. أعزائي المستمعين، يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج بلا حواجز ضيفتنا الأستاذة إلهام الفرح المشرفة التربوية بمركز النور للمكفوفين لتشاركنا خبرتها أيضا وتجربتها في مجال التعليم وأيضا تجربة مركز النور في مجال التعليم التخصصي للطلاب المكفوفين. بداية باسمكم جميعا أرحب بالأستاذة إلهام. أستاذة إلهام، مرحبا بك عبر إذاعة رمز في برنامج بلا حواجز.
مرحبا بك أستاذ فهيم وحياكم الله جميعا، يسعدني أن أنضم إليكم في هذا الحلقة المميزة عن تدريس مادة الرياضيات في صعوبتها.
نعم، يعطيك العافية أستاذ إلهام. حقيقة ما شدني في الموضوع هو التجربة الرائعة والمتميزة التي أيضا بيقدمها مركز النور للمكفوفين، لأنه ربما لا يعلم الجميع أن مادة الرياضيات هي من المواد التي لا يتعلمها أو لا يدرسها الأشخاص ذو الإعاقة البصرية المكفوفين أو الكفيفات، لأنها مادة علمية إضافة إلى الكيمياء والفيزياء أو المواد العلمية الأخرى. لكن هذه التجربة استدعت منا أنه فعلا نتواصل معكم وأن أيضا نناقش هذه التجربة، لأنه فعلا أثبتت أنه بإمكانية الأشخاص المكفوفين أن يتعلموا هذه المواد وخاصة مادة الرياضيات. وأعتقد أيضا في الدول الجوار مثل السعودية وغيرها من دول الجوار هنا هذه المادة أيضا بيتعلمها المكفوفين، لأنه توفرت لها الأساليب والإمكانيات وبالتالي سهلت تعلمها. أستاذ إلهام، حدثينا عن هذه التجربة، تجربة مركز النور في تدريس مادة الرياضيات للطلاب المكفوفين، وما الذي يميز المنهج التربوي عن الأساليب التقليدية؟
بداية حابة أوضح حاجة، إنه التلاميذ المكفوفين والطلبة بشكل عام، الطلبة والطالبات يدرسوا مادة الرياضيات إلى الصف الخامس فقط. بعدها بتبع بعد أن توفر الوسائل التعليمية المناسبة لتدريس المادة للمرحلة اللاحقة، وكذلك عدم تكليف للمنهج الدراسي من قبل وزارة التربية والتعليم، تم اختصار هذا الموضوع بإعفائهم من المادة لما بعد الصف الخامس.
نعم.
وهنا كانت انطلاقة أن إحنا ليش المكفوف أو الكثير بعض الأحيان المكفوفين يتساءلوا إحنا ليش ما ندرس المادة؟ ما هي الصعوبة التي يعني منعت من إحنا مواصلتها؟ من هذا المنطلق تجربتنا في مركز النور تركز على تحويل التحدي إلى فرصة حقيقية، حيث أن المكفوفين محرومين من دراسة المادة ويدرسوا فقط طبعا في المراكز، طبعا المراكز الأخرى هم ومركزنا ومركز النور وبقية المراكز التابعة للمكفوفين هم بيدرسوا المادة بالصف الخامس. لكن الشيء المميز هذا السنة
يعني أستاذ إلهام عفوا، يعني المادة هذه من صف أول إلى صف خامس تدرس للطلاب؟
نعم
تدرس. ما بعد صف خامس سادس سابع
سادس المرحلة الأساسية والثانوية بيتم إعفائهم منها،
يعني من صف سادس إلى ثالث ثانوي.
أيوه.
ما بش عليهم المادة هذا، لكن في البداية الأساسيات موجودة.
الأساسيات الذي أيوه الذي يأخذها من جمع وطرح ومقارنات والأشياء الأساسية
موجودة. نعم.
كمفاهيم وإجراءات.
طيب أنتم الآن يعني بدأتم تدرسوها من الصف السادس والسابع والثامن أعتقد صح؟
لا السادس والسابع هذا العام.
نعم.
بدأنا أيوه طبعا في مركز النور هذا العام. الأستاذ حسن إسماعيل مدير مركز النور عندما توظفت عنده هذا العام كمشرفة تربوية كان حريص جدا على مادة الرياضيات، وكان من المهام الأساسية التي اتفقت معه هو الإشراف على المادة في جميع من الصف الأول إلى الصف الخامس بشكل رئيسي، وأنه نشوف كيف ندخل مادة الرياضيات في صفي سادس وسابع وثامن لأنه في مركز النور يدرس الطلاب إلى الصف التاسع.
إلى الصف التاسع نعم.
فكانت هنا هي كيف نبدأ مع الطلاب، هل هم متقبلين لدراسة المادة أو مش متقبلين. كنا في خوف عدم تقبلهم للمادة. طبعا عملنا جاهدين بالبحث على معلمة أو معلم للرياضيات حتى يكون متخصص ويتم تدريبه. تم بعدين التوصل إلى معلمات رياضيات الأستاذة رانيا القطاع، بدأنا معها للصف السادس الترم الأول. تم تعليمها أساسيات الرياضيات، كيف يتم كتابة الأرقام بالتيلر، كيف يتم كتابة الأرقام بالبرايل، وما هي الإشارات أيضا النقاط حق كل رقم وإشارة.
نعم.
بعد ذلك بدأنا قلنا لها يلا ندخل حصة نشوف تجربة موقف الطلاب من المادة. طبعا الحاجة الذي يعني أدهشتنا أنه حب الطلاب في الصف السادس لمادة الرياضيات وتميزهم بها بدرجات يعني جميلة جدا منافسة ببقية المواد. من هذا المنطلق بدأنا نفكر كيف نكيف لهم المنهج، طبعا لأنه من الصف الأول للصف الخامس منهج الرياضيات مطبوع بالبرايل، موجود معنا مطبوع بالبرايل، لكن صفي السادس والسابع الآن الذي بدأنا ندرسهم ما فيش. إحنا الآن بندرس بناء على المنهج المصدر وتلخيص المادة على شكل منشورة نرسلها لهم في الوقت.
نعم.
الآن بدأنا الآن نشهد التجربة في الصف السادس وبدأوا يتقبلوا المادة ويجيدوا نعمل لهم وسائل مكيفة من صنع المعلمة نفسها على طريقة البرايل باللمس بالاستماع فبالتالي بدأنا نقول نجرب أيضا الصف السابع ما هو مدلولهم وطباعهم حول المادة. فعملنا حصة بحصة لصفي السابع فعلا كانوا مدهشين يعني تقبلهم للمادة، بالعكس لدرجة أن طلاب من الصف الثامن راحوا للمديرة الأستاذ حسن إسماعيل يطالبون ليش معهم ما يدرسوا مادة الرياضية ويشتوا يدرسوها. ولكن يرجع للسبب الرئيسي من للمعلم، أيضا المعلم كان له دور في أنه يذلل الصعوبات ويصنع الوسائل المكيفة لتسهيل المادة على الطلاب.
جميل جميل.
ومن هنا خلاص اعتبرنا الان مادة الرياضيات والصفية السادس السابع مواد اساسية لطلاب مركز النور.
طيب استاذ الهام، يعني يعني اذا قلت انه ما يميز الان مركز النور عن بقية المراكز اللي بتدرس او يدرس فيها المكفوفين، تميز بوجود مادة الرياضيات في الصف السادس والسابع الان لطلابه.
نعم.
هذه انفرادة، تعتبر انفرادة لمركز النور دون بقية المراكز الاخرى
وسبق لها.
ونعم هذا الذي كنت تريده، لأنه فعلا احنا أخذنا هذه التجربة، لأنه فعلا كما ذكرتي أنه مادة الرياضيات تدرس للمكفوفين والكفيفات في مختلف المراكز التي تعنى أيضا بتدريسهم إلى الصف الخامس فقط، ما بعد الصف الخامس هم معفيين منها. لكن مركز النور يعني بما ذكرتوا أنتوا أيضا من توجه وأيضا من يعني رؤية ثاقبة نحو هذا الموضوع، أدخلتم هذا العام مادة الرياضيات على الصف السادس والسابع على أمل أيضا أن حتى الصف التاسع يعني تدخل بإذن الله تعالى نشهد ذلك. لكن أكمل معك أيضا فقرات المحاور أستاذة إلهام، محاور اللقاء هذه والحوارية هذه بعد أن أستأذنكم وأستأذن أيضا مستمعين الكرام أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل. مستمعين الكرام حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكم في بلا حواجز، هذا البرنامج الذي يأتيكم على إذاعة رمز. الصعوبات التي تواجه تدريس مادة الرياضيات للمكفوفين عبر تجربة مركز النور للمكفوفين هو عنوان حلقة هذا الأسبوع. ضيفتي الكريمة هي الأستاذة إلهام الفرح المشرفة التربوية بمركز النور للمكفوفين. مرة أخرى أرحب بكم أستاذة إلهام.
الله
يحييك أستاذ إلهام. الصعوبات التي تواجه المعلمون أثناء تدريس مادة الرياضيات للطلاب المكفوفين سواء على مستوى فهم المفاهيم أو حتى تطبيق العملية الحسابية، كيف تلخصي تلك الصعوبات؟
طبعا هي عندنا الصعوبات هي تنقسم إلى قسمين، صعوبات خارجية خارج الصف متعلقة كإدارة وكوزارة التربية والتعليم، وما متعلقات بالطالب والمعلم. من الصعوبات التي هي البارزة خارج الصف هي عدم توفير منهج مكيف. الأسئلة هي موجهة للطلاب بالصريح، وزارة التربية والتعليم للأسف لم تقوم بتكييف المنهج بما يتناسب مع التلاميذ المكفوفين، وهم رغم وجود الكثرة منهم يعني في المدارس. ثاني حاجة توفير الوسائل المناسبة، ما فيش توفير وسائل مناسبة، وكذلك بعض الوسائل غالية، وطبعا المراكز هي تقوم على مش هي كما تقول مدارس خاصة ممكن تأخذ فلوس من طلابها وتوفر، لا هي مدارس تقوم على توفير احتياجات الطلاب مش العكس. بالتالي أيضا توفير الوسائل المناسبة هذا عقبة هدوية في أمام المعلم وأمام المراكز ومركز النور خاصة، إنه بيتم تدريس المادة وتجربتها في صفي السادس والسابع.
نعم.
كذلك وجود أيضا الدعم، زيادة الدعم للمادة نفسها، وذلك اختصر الموضوع إلى أيش، عمل إعفاء وخلاص. بالنسبة للصعوبات التي تواجهها المعلمة أو المعلم داخل الصف الدراسي، وبعض الأحيان الطلاب عندهم قاعدة في رأسهم أنهم بيدرسوا للصف الخامس.
نعم.
بيتم أيش، عدم اللامبالاة في مذاكرة المادة سواء من الأهل أو من الطلاب.
صحيح.
ما فيش اهتمام في المادة زيها زي بقية المواد.
أي لأنه خلاص معتمد أو راكن أنه بيدرس الصف الخامس وما عاد فيش عليه مادة خلاص.
ايوه انا خلاص متحمل الموضوع. لكن احنا ايش، احنا حابين في مركز النور كتجربه فريده هي برعايه الاستاذ حسن الصناعي طبعا، انطلقنا انه لا احنا مش نغير المنطلق هذا الكثيف مثله مثل المصفر في دراسة ماده الرياضيات مع تذليل الصعوبات التي بيواجهها المعلم داخل الصف، وهي مثلا الان في الصف السابع واجهتنا صعوبه في بعض الرموز الرياضيه مثل التقاطع والاتحاد لأنه ما فيش معنا منهج.
نعم.
إحنا الآن أنا بأجلس مع المعلمات وأكيف وأجلس وأقول لهم كذا أو كذا وفهم من ما هي النقاط، طبعا من خلال أيش، من خلال البحث في اليوتيوب، وأحاول التواصل مع بعض المدارس في الخارج ونخرج بعض المناهج بعض النقاط المناسبة لطلابنا واللغة البرايل المستخدمة في اليمن. فبالتالي طبعا الاستاذه الان معنا الاستاذه اللي بتدرس الصف السابع الاستاذه اتفاق القدسي، بتكيف لهم المنهج بما يتناسب مع طبيعتهم الخاصه يعني المكفوفين. نعم. ودراستهم للماده
من خلال وسائل لمس ممكن استاذ الهام صح؟
ايوه من خلال وسائل ملموسه.
نعم.
وايضا حتى اشكال الفن اللي في الصف السابع يعملوها الطلاب من خلال النقاط، عملوا شكلتين ودائرة متقاطعتين ومربع، وفعلا أبدعوا في دراسة المادة وتذليل الصعوبات من خلال المعلم الذي ساهم في ذلك.
نعم.
بالنسبة للصعوبات أيضا الذي يواجهها المعلمين في تدريس المادة هي أنه أحيان مثل لوحة تيرل والحبوب، الحبوب فيها طبعا اتجاهات عشان يكتب الطلاب الرقم فيها اتجاهات، فالطالب أحيانا تحدث لخبطة في اتجاه الرقم.
نعم.
من هنا يوجد صعوبة لدى المعلم والمتعلم في تدريس المادة، أو لأنه الطالب المكفوف مش زي المفطر يشوف للصبورة وينقول لا.
صحيح.
هو بيحل المسألة أولا باللوحة، لوحة تيلر باستخدام الحبوب، يعني لو يغلط بس باتجاه رقم واحد معناه المسألة حقي حلها غلط، بعد ذلك ينقلها من اللوحة إلى المكتبة استطلاع المكتبة الورقة والقلم. بعد ذلك يتم التصحيح والنقد طبعا بطريقة الخاصة عن طريقة النقاط. هذا أيضا أحد الصعوبات. الصعوبة الثانية إن مثل ما قلت الأهل مش متعاونين في مذاكرة المادة وتبيين أهميتها لدى التلاميذ أبنائهم، لأنه مادة الرياضة ضروري ربطها بالواقع. الرياضيات هي أصل المواد الثانية، وهي مثل ما كانوا نتعلم وندرس. طبعا أنا بكالوريوس رياضيات، كانوا يقولوا إيش مادة الرياضيات هي أم العلوم أو ملكة العلوم، ولا في أي تخصص إلا والرياضيات داخل فيها. كثير من أبنائنا المخلوفين محرومين من دراسة المواد العلمية في الجامعة بسبب إيش؟ وجود مادة الرياضيات. دليل ليش احنا نحرمهم من هذا؟ ليش
بيستصعبوها استاذ الهام؟ يعني بيشوفوها بشكل صعب، او يعني حتى انا يعني والله مستاء جدا انه فعلا عدم تعاون الاسر في هذا الجانب، يعني وان يكونوا مثلا مبعث احباط لابنائهم.
بالضبط، بدل ما يحاولوا يسهلوا الماده لابنائهم الطلاب، لا ما فيش لها اهميه. هو بعدين ايش يفعل فيها؟ هو بعدين يطلع يدخل يعني لغه عربيه ولا قران، رغم أن الطالب هوايته شيء آخر، وهذا الشيء الرياضيات داخل فيه. طيب أنا ليش ما أوقف مع ابني وأعلمه وأفهمه أن هذا الرياضيات شيء مهم في أبسط حياتها اليومية، وهي البيع والشراء. لما يصير الدكان يحاول أنه يشتري من أشياء، طب إذا ما تم تعليم مادة الرياضيات له وكيفية حساب البيع والشراء والربح والخسارة، كيف يستطيع أنه يتعامل مع من حوله ويفهم آلية التعامل مع الغير، التعامل المالي.
نعم صحيح أستاذ إلهام. يعني الصعوبات كثيرة، يعني وكما ذكرتي من الصعوبات أنه جرت العادة أنه فعلا الطلاب المكفوفين تعودوا على أن هذه المادة تدرس فقط إلى الصف الخامس، ومن ثم يعفون منها ويعفون منها. ومسألة الأسر هذا أيضا مسألة أنا أتمنى إن شاء الله تعالى من خلال هذا البرنامج وعبر هذا المنبر أنه تصل الرسالة إليهم، وأنهم فعلا يكونوا دافعا حقيقيا في أن أبنائهم يتعلموا هذه المادة لأهميتها، يعني وخطوة وطريقة ممتازة بإذن الله تعالى. أنا أتمنى هذه البصمة الرائعة المتميزة التي أوجدها مركز النور للمكفوفين بقيادة الأستاذ الفاضل الأستاذ حسن إسماعيل، وأنتم أيضا الأستاذ أفراح إلهام الفرح، وكثير من المدرسين أيضا المتعاونين معكم، أن تكون أيضا نموذج وبصمة لكل المراكز الأخرى الخاصة بتعليم المكفوفين. أستاذ إلهام، لو تحدثنا بشيء من التفصيل، يعني أنتم ذكرتوا كيف يتم التعامل مع هذه المادة من قبل المدرسون، أيضا الأدوات الوسائل أو الوسائل التعليمية المساعدة التي يعتمدها مركز النور لتسهيل تعليم مادة الرياضيات للطلاب المكفوفين، هل ساهمت أيضا في هذه الوسائل في تحسين فهم الطلاب للمواد الرياضية، وما هي أيضا المواد أو الأدوات التي أيضا استخدمتموها؟
طبعا الأدوات هي أساس التعليم، سواء كانت الأدوات المساعدة لمادة الرياضيات أو المواد الأخرى. من ضمن المواد التي كنا بشكل أساسي نعتمدها في مادة الرياضيات، مثل إحنا نقول في المتصورين الصبورة والقلم، هذا شيء أساسي. كذلك بالنسبة للطالب الكفيف اللوحة، المكتب اللوحة وحبوب التيلر الذي نكتب بها المسائل ونحلها خطوات بشكل مبصر. هذا الوسيلة الأولى لاستخدام الخطوات العملية الذي هي استخدام اللوحة والحبوب. بعد ذلك تجي أيضا المكتبة الذي إحنا بنتم النقل من خلال اللوحة إلى المكتبة. أيضا هذا المكتبة عامل مساعد، والذي يدرس أيضا الرياضيات من خلالها بطريقة البرايل. لاحظ الطالب هنا الكثيف بيتعلم الرياضيات بطريقتين، لأنه ما في لوحة تيلر شكل ثماني، في كل زاوية من الشكل الثماني يمثل له رقم من الواحد إلى الثمانية والتسعة، لأن حبة التيلر موجود فيها طرفين، الطرف الأول شكل مسنن على شكل سنتين، والطرف الثاني شكل مسطح دارج من جهة واحدة. طبعا الأرقام نكتبها من عند واحد إلى ثمانية بالشكل المسطح، والتسعة والإشارات بالشكل المسنن،
حتى تختلف عن الأرقام الكتابية يعني العربية.
أيوة،
الحروف تختلف عن الأرقام.
بالضبط، هذا بالنسبة للوحة تيلر. بعد ذلك الطالب ينقل المسألة أو الأرجاء من اللوحة إلى المكتبة بطريقة ثانية.
ما هي المكتبة أستاذ إلهام حتى يفهمها فقط المستمع الذي لا يعرف هذه الأدوات الخاصة بالمكفوفين؟
المكتبة طبعا هي عبارة عن مثل الكتاب أفتحه.
نعم.
يوجد فيه طرفين مثل الكتاب تماما. ندخل فيه داخله ورقة. ورقة برايل تكون ورقة مقوطة بورقة اللوح.
نعم.
المصري. نغلق المكتبة. بعد ذلك كل المكتبة الواجهة الذي طلقنا عليه كلها موجودة خلايا برايل. طبعا كل خلية متكونة من 6 نقاط.
يعني عبارة عن ثقوب مربعات.
خلايا.
نعم.
نسميها خلايا.
خلية. سمى خلية. يعني على قول مربع حتى يفهم المستمع يعني كيف ما هي الخلية. أيوة. نعم.
أيوة الخلية هي عبارة عن طرفين مكون من 6 نقاط ونسميه أولى ثانية ثالثة. رابعة خمسة سادسة. طبعا كل نقطة الطالب يثقب بها الورقة تمثل لنا ايش رقم. بس ضروري انه نميز ما بين الارقام والحروف لايجاد علامة عدد. بالتالي الطالب الان ضروري يعمل علامة عدد ويثقب واحد معناها كتبنا رقم واحد. اذا عمل علامة عدد وثقب اولى ثانية معناها عملنا رقم اثنين.
اثنين. نعم.
ايوة. واذا ثقب الطالب في الورقة يعمل علامة العدد الذي هي نقاطها ثالثة رابعة خمسة سادسة وجنبها يعمل نقطة أولى رابعة معناها كتبنا الرقم ثلاثة. الطالب هنا بيتعلم بطريقة البرايل وطريقة التيلر للأرقام والعمليات الحسابية.
نعم. نعم.
جهد جبار بيبذلها الطالب ويبذلها المعلم ليس بالسهل.
نعم.
احنا المبصرين بنتعلم طريقه واحده خلاص شكل الرقم واحد
خلاص رسمنا الرقم في الذهن وعرفنا الشكل وخلاص. لكن الكفيف يحتاج الى هذه الخطوات اللي ذكرتيها استاذ الهام حتى انه فعلا يدرك تصور الرقم الذي يريده. يعني
ايه ضروري يحفظ نقاطها ويعرف يحفظ شكلها. شوف طرفين.
نعم.
نقاطها وشكلها.
نعم.
بعد هذا بالنسبه للادوات الاساسيه لتعليم ماده الرياضيه
اللي هي التيلر والمكتبه.
أيوة التيلر والبرايل يعني كلغات التيلر والبرايل. التيلر من الحبوب واللوحة والبرايل باستخدام المكتبة والقلم القلم المسماري.
نعم.
لأنه بش عيسجب إلا بالقلم المسماري. طبعا نجي بعض الأدوات أيضا المساعدة التي ليست متوفرة في كثير من المراكز.
نعم.
وهي المعداد الطيني الذي يسمى الأباكوس.
الذي
هذا المعداد الأباكوس المعداد الصيني.
نعم. اللي عبارة عن خرز أو حبيبات صح تكون في لوحة.
أيوة. الذي الآن يدرسه فيها الحساب الذهني.
الذهني بالضبط. نعم. وصلت الفكرة.
طبعا هذا الأداة هي أصلا خصيصة للكفيف لأنها تسهل عليه العمليات الحسابية بشكل كبير جدا لأنه في هذا الحالة ما يحتاج إلى اللوحة والحبوب والاتجاهات ولا شيء. طبعا في هذا الأباكوس احنا بندرس فيه جميع العمليات الحسابية. انا كنت مدربة حساب ذهني دربت مكفوفين. كان الطلبة المكفوفين الذي دربتهم على الحساب الذهني افضل من الطلاب المبصرين بكثير وكانوا يتفوقوا على الطلاب المبصرين في الاختبارات.
المخيلة عندهم واسعة جدا استاذة إلهام.
جدا. لان احنا نعمل العمليات الحسابية الجمع والطرح الضرب والقسمة الجذور المسائل التي جمع ضمن الملايين وضمن الألوف وطرح نفس الخبر فكلها عن طريق إيش ولا بخصوص على واحدة.
نعم.
وسهلت الكثير جدا. بس طبعا هي ليست مستخدمة بشكل أساسي وليست مفعلة لدى المراكز. نتمنى يعني أنه تم تفعيلها بشكل أكبر. وطبعا هذا في من ضمن خطة مركز النور للمقبوطين أنهم يحاولوا أن احنا ندخل الحساب الذهني لتدريس الكثير مادة الرياضيات وهذا من ضمن الخطط التي تناقشتها أنا والأستاذ حسن إسماعيل.
بإذن الله تعالى. بإذن الله موفقين يا أستاذ وربنا يعطيكم العافية. أيضا بقية الأدوات.
طبعا بقية الأدوات هي معنا موجود معنا الأدوات الذي يسمحها المعلم نفسه.
نعم.
من الأدوات البيئة.
نعم.
أيوة الوسائل كالمجسمة. أحيانا المعلم عشان يقرب المعنى للطالب يعمل يستخدم مثلا حتى المكعبة في عملية الحساب عشان نوضح لأن 1+1=2. ضروري من عملية شيء محسوس لتفهيمها الأشياء المجردة لأنه لو يجب الله الجمع زيادة مش فاهم.
صحيح.
لكن لما نستخدم الأدوات والوسائل طبعا الأدوات اللي صنعناها المعلمات والمعلمين من أدوات بدائية، يعني الأشياء إعادة التدوير، الكراتين والفلين وغيرها. منها مثلا الترتيب التصاعدي والتنازلي، يعمل المدرج كدرج يوضح للطالب أنه الطلوع تصاعدي والنزول نزول من الدرج تنازلي. كذلك معهم أيضا يعملين مثلا شكل الساعة على أساس يفهم لهم موضوع التدوير. معنا أيضا مجسم يستخدم لعملية الجمع الذي هو الآن استخدم الزراديف في وضع زراكيف مثلا 5+5 كم يساوي؟ فالطالب يضع زراكيف 5 في الخانة الأولى و5 في الخانة الثانية يساوي كم الآن في الأخير؟
أي نعم.
وهذا من تجريد بيحاول يقرب لنا المفاهيم.
الزراقيف الذي هي الفتاتير هذه والحبات الكروية
الذي يلعبوا فيها الأطفال.
اللي بيلعبوا فيها الأطفال أيوه. حتى بس أو في بعض أو الخرز نعم. لأنه في مستمعين بيستمعوا لنا يمكن ربما مصطلحات أول مرة يستمعوها، وخاصة في وسائل التعليمية وأيضا الأدوات اللي بيستخدمها المكفوفين.
طبعا الأدوات هي كثيرة، ما نستطيع إن إحنا نحصرها، لأنه أي وسيلة ممكن تستخدم المفطر إحنا بنستخدمها كيسة للكفيف.
بس جميل جدا أستاذ إلهام، يعني حقيقة في جهد كبير جدا، يعني أنتوا الآن وكأنكم بتطوعوا كل الوسائل المتاحة بإضافة وسائل تعليمية أيضا والأدوات الموجودة في خدمة فعلا تعليم الأشخاص المكفوفين الرياضيات، يعني مادة الرياضيات. ربما هذا أيضا بينطبق على كثير من المواد الأخرى يعني، لكن في هذه المادة بشكل أكبر.
بالإضافة يا أستاذي القدير، طبعا مركز النور أطلق مسابقة إنتاج الوسائل التعليمية. جميل. والهدف منها هي إنتاج وسائل تعليمية دائمة لجميع المواد، مش مبلغ مادة الرياضيات. وبإذن الله إن إحنا نصل نهاية المسابقة إلى وسائل مادة الرياضيات تكون دائمة توصل وتساعد في توصيل المادة للتلاميذ.
جميل جدا، الله يعطيكم العافية أستاذة إلهام. حقيقة يعني الموضوع وأيضا التعرف على هذه الجزئيات معكم يعني ذا شجون، وفعلا نكتشف أن فيها جهد كبير جدا من خلالكم والقائمين أيضا على هذا المركز وتعليم وتدريب الطلاب المكفوفين. أستاذ إلهام، أيضا أستاذنكم في هذه الجزئية وفي هذه اللحظات، أن نذهب أنا وأنتم ومستمعين الكرام إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل. المستمعين الأعزاء، حياكم الله من جديد في برنامج بلا حواجز. حلقة اليوم بنتكلم فيها عن الصعوبات التي بتواجه تدريس مادة الرياضيات للمكفوفين عبر تجربة رائدة وفريدة قدمها مركز النور للمكفوفين، وكما ذكرت مع ضيفتي الكريمة الأستاذة إلهام الفرح المشرفة التربوية بمركز النور للمكفوفين عن هذه الجزئية وعن أيضا مادة الرياضيات كيف تدرس للمكفوفين. اتضح أن هذه المادة في كل المراكز الخاصة بالمكفوفين هي تدرس فقط إلى الصف الخامس. ما يميز مركز النور للمكفوفين أنه ابتكر هذه المادة وأضافها على طلاب الصف السادس والسابع، ومن ثم من خلالهم إلى الصف الثامن والتاسع. أستاذة إلهام، مرحبا بك مرة أخرى، وما زلنا متواصلين معكم في برنامج بلا حواجز. الاستراتيجيات التعليمية الخاصة التي أيضا بيتبعها المعلمون، وأنتم ممكن ذكرتم كثير في الأسئلة أو الإجابات اللي ذكرتموها قبل عن كثير من الوسائل التعليمية وغيرها، لكن أسأل هنا عن الاستراتيجيات التعليمية الخاصة أيضا في مركز النور لضمان أيضا استيعاب الطلاب المكفوفين للمفاهيم الرياضية المعقدة. هناك كثير من المصطلحات، كثير من الرموز التي أيضا نعرفها جميعا في مادة الرياضيات. أبرز النصائح أيضا التي أيضا توجهها للمعلمون وللطلاب على حد سواء.
بالنسبة للاستراتيجيات المستخدمة، هي لا تختلف كثيرا عن الاستراتيجيات المستخدمة للتلاميذ المبصرين، بس نحن بنكيف
نعم.
بما يتناسب نغير فيه خطوات، نغير فيه استخدام الوسائل، لأن هناك الوسائل تنقسم إلى قسمين، وسائل تعليمية ووسائل خاصة بالاستراتيجية. طبعا احنا بنكيف وسائل الاستراتيجية وكذلك الاستراتيجية نفسها مع خطواتها، بنكيفها بما يتناسب مع التلاميذ المكفوفين. معنا وسائل استراتيجية كثيرة، طبعا أنا من ضمن البحوث التي شاركت بها ذات مرة هي كانت على الاستراتيجيات والطرائق الحديثة لتدريس الخط البارز برايل ومعوقات تطبيقها. فكانت تحتوي على العديد من الاستراتيجيات، ومن ضمنها مثلا العصف الذهني. هو لا يختلف كثيرا طبعا العصف الذهني نسميها استراتيجية، ممكن نسميها أيضا طريق، فهي لا تختلف كثيرا عن استخدامها بخطواتها للطلاب المصيرين، لأنها تستخدم ماذا في خطواتها؟ العدل والتفكير. معنا الخطوات الاستراتيجية الذي هي التطبيقية، مثل أسئلة المكعب، لا مانع من استخدامها للتلاميذ المكفوفين زيهم زي المصيرين. نعمل مكعب ونعمل على كل وجه في المكعب أسئلة بس مكتوبة في إيش؟ بالبرايل.
بالبرايل نعم.
بالبرايل. التلميذ يرميها إلى الأرض، الوجه الذي استقر عليه المكعب يخرج يقرأ بالبرايل ويحل زي المصير. كذلك استراتيجية مثلا أرسل سؤالا، أين الإشكالية في تطبيقها مع التلاميذ المكفوفين؟ الفريق الأول يكتب بالبرايل سؤال للفريق الثاني، الفريق الثاني يجاوب عليه بطريقة الكتابة والطريقة الشفوية للطرف الأول. وهكذا أي استراتيجية يدرسها المبصر، إحنا باستطاعتنا إن إحنا نكيفها وبما يتناسب مع التلاميذ المكفوفين وبما يتناسب مع المادة التي تدرس. فأحيانا بعض الاستراتيجيات تناسب مادة الرياضيات أكثر من استخدامها مثلا في مادة القرآن وهكذا. أحيانا استراتيجيات خاصة بالقرآن أحيانا تناسب مادة القرآن أكثر من مناسبتها المادة الرياضية.
نعم هذا بالنسبة للاستراتيجيات. نعم، وتختلف الاستراتيجيات من مادة إلى مادة يعني، لكن
في مادة لكن أحيانا تتكيف تتكيف بما يتناسب مع المادة.
أي يعني يمكن في مادة الرياضيات يعني يمكن استخدام المكعبات هذا
حتى مثلا. أيوة
نعم.
أسئلة المكعب. نعم. أنا بكوني أستاذ المادة الرياضيات لـ12 سنة، ست سنوات منها للتلميذات المكفوفة في معهد الشهيد فضل الخلالي، استخدمت معها أنه كنت أنوع في الاستراتيجيات، منها أسئلة المكعب، أيضا كنت أستخدم لهن لعبة البلياردو الذي هي أجيب صحاب وقت فيهن أسئلة بالبرايل، وأمكن التلميذة ترجم الكرة، أصبح الذي تسقط عليها السؤال تأخذه وتقرأه
وتجيب عنه نعم.
فأي استراتيجية هي ليست صعبة على التلاميذ،
يعني يمكن تكييفها أيضا بما يحتاج إليه المعلم أو المدرس في المادة التي تخصه يعني.
استراتيجية أسئلة المظلة أيضا تناسب جميع المواد، استراتيجية أسئلة المظلة، لأنه في كل زاوية من المظلة أنت تكتب سؤال بالبرايل لأي مادة، والتلميذ هو الذي يقرأ وهو الذي يجيب. اللهم أن هذا المبصر الكفيف يقرأ باللمس، المبصر يقرأ بعيش استخدام العيون.
نعم، أنا أقصد أيضا يا أستاذ إلهام في مادة الرياضيات يعني ربما هناك رموز مثل ما ذكرتم التقاطع والاتحاد والفاي وغيرها، يمكن أحيانا اتحاد وغير ذلك، يعني في رموز معينة، في رموز خاصة، قد ربما الجذور أحيانا ربما ما أدري هي موجودة في الصف السادس أو السابع. هذه الرموز أيضا كيف تكيف في الاستراتيجيات؟ يعني ممكن أنكم أنتم بس تصنعوها بمواد معينة أو يحتاج ممكن جهود، أو هي تؤخذ من السوق مثلا تكون جاهزة؟
والله الآن أنا فهمت كثير في حتى وصلت إلى الرموز المستخدمة من خلال نبذة فيديو لأحد المدارس المكفوفين في فلسطين.
نعم.
أخذنا منها نقاط الرموز. طبعا كيف نستخدمها كاستراتيجية؟ لو تشوف الاختبارات التي تطوعها التي تطوع للطلاب من قبل المدرسة زيها زي المصريين. أو تفسين بالإفراد أو تفسين في صاد الأدوات المرتبة وغيرها من الأسئلة.
رموز نعم.
أيوة الرموز. طبعا هو الذي يميز استخدام الاستراتيجيات بالنسبة للتلاميذ المكفوفين كرموز كاستراتيجية. أنا ممكن مثلا المدرسة نفسها تعمل مثلا أسئلة المكعب. المكعب وليس استخدام بناء البرج مثلا.
نعم.
بناء البرج إنها تقسم فريقين وتجيب أسئلة. الطالب الآن في تنافس. توجه سؤال للتلميذ الأول يكتب نقاط إشارة الاتحاد. والتلاميذ الثاني إشارة التقاطع الذي يحل يعمل المكعب الأول. بعدين تجي مثلا الجزي وليس الجزي أيضا الذي يجاوب. فهنا من الذي يفوز هو الذي يبني البرج.
نعم.
هذا الاستراتيجية بناء البرج. معك أيضا استراتيجية أيضا الصحن الدوار الذي منها إنه يجي قاعدة وفيها أسئلة تنزل إلى تحت وصارت تدوره نفس اللعبة حقيقة الثورة.
نعم.
في كل ركن ممكن تكتب رمز نقاط رمز من رموز الرياضيات. الطالب يجرأه طب رمز أي شو؟
نعم. يكون طبعا مطبوع بطريقة برايل هذا الرمز.
بطريقة البرايل أيوة.
طريقة البرايل نعم.
تمام.
وينطق أيضا الطالب يقول هذا مثلا رمز التقاطع الاتحاد إلى ماذا؟
أي. بالضبط.
جميل.
لأنه أصلا يقول مثلا هو يقول لك مثلا ولا ثانية ثالثة نقاط أيش هكذا نفس ما بيتكلم.
أيوة.
أنا الآن ثالثة خامسة ثالثة فات ثالثة خامسة نقاط أيش؟
نعم.
إشارة الطرف.
نعم. جميل. يعطيك العافية أستاذة إلهام، حقا أنه بنتعرف من خلالك على كيفية أيضا الاستراتيجيات والوسائل وأيضا الأدوات اللي بتستخدموها وأيضا الفكرة والتجربة الرائعة التي أيضا تبناها مركز النور للمكفوفين في هذا الجانب حتى يتم إن شاء الله تعالى تطبيق هذه التجربة على كثير من المراكز الخاصة بالأشخاص المكفوفين وبإذن الله تعالى حتى مرحلة الثانوية وتكون هذه المادة جزء لا يتجزأ من المواد الأخرى، رغم أنه ما أدري شغف المكفوفين بهذه المادة في البعض حابب أنه يتعلمها والبعض بيقول خلونا نرتاح منها لأنها مادة تحتاج إلى كثير من الفهم والجزء، رغم أنه والله لو تعلمها المكفوفين لا يكونوا أكثر إبداعا وأكثر تميزا لأنه عندهم المخيلة والقدرة على ذلك يعني بشكل كبير جدا تميزهم عن أيضا المبصرين. أستاذ إلهام أيضا أستاذنكم إلى الذهاب إلى فاصل أخير بإذن الله تعالى وبعدين نرجع لاستكمال أيضا الجزئيات والمحاور الخاصة بالأسئلة المتبقية معنا. إذن مستمعينا الكرام أستاذ إلهام نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل. المستمعين الكرام حياكم الله أهلا وسهلا بكم، ما زلنا أيضا متواصلين لمن انضم إلينا في هذه اللحظات في برنامج بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز وأيضا متابعينا سواء كانوا على البث المباشر أو أيضا صفحات التواصل الاجتماعي. موضوع حلقة هذا الأسبوع بنتكلم فيه عن تجربة رائعة متميزة لمركز النور للمكفوفين، ولكن هذه التجربة في تدريس مادة الرياضيات للمكفوفين للصف السادس والصف السابع. ضيفتي الكريمة هي الأستاذة إلهام الفرح المشرفة التربوية بمركز النور للمكفوفين. أستاذة إلهام، ربما الآن المستمع الكريم بيتبادر إلى ذهنه سؤال، هذا السؤال بيقول كيف يتم تقييم مستوى الطلاب المكفوفين في مادة الرياضيات؟ أيش الأساليب التي يمكن أنه تتيح للمعلم متابعة تقدم هذا الطالب بشكل فعال ودقيق؟ هل استفاد أم لم يستفد؟
سؤال جيد يعني وممتاز ونقول ممتاز. طبعا من أدوات التقييم التي يستخدمها المعلم لتقييم مدى استيعاب التلميذ المكفوف للمادة هي نفس المصدر الذي هي الاختبارات الشفوية المباشرة والاختبارات التحريرية. طبعا الاختبار التحريري كيف؟ احنا طبعا مثل ما بنطبع الكتب البرايل الخاصة بتدريس المكفوفين بيتم تنسيق الاختبار بطريقة البرايل وإرساله إلى جمعية الأمل لطباعته من خلال الطابعة الذي معهم بطريقة البرايل.
نعم.
أيه. يتم اللمس وقراءة نفس المصدر اختبار طبيعي نفس الاختبارات المصدرية والإجابة عليها مثل ما تصحيح وتقييم الطالب من خلال الدرجة من خلال محتوى كل سؤال، هل هذا السؤال كان جيد في وضعه، هل التلاميذ جاوبوا عليه ما جاوبوش عليه، إذا هل فهموا الجزئيات هذه، هل تم فهم الدرس، هل تم شرح بطريقة مناسبة، وهكذا يتم استخلاص المعلومات والنتيجة النهائية لتدريس مادة الرياضيات مع أيضا مراعاة الفروق الفردية عند وضع الاختبارات.
نعم. بين الطلاب أنفسهم
الفروق
يعني.
الفردية نفسها. أيوة، لأن الطلاب أنفسهم التلاميذ المكفوفين نفسهم نفس المصري، هناك الفروق الفردية معنا التلاميذ الذي يجو درجاتها النهائية معنا الدرجات الذي يجو متوسطة والذي هم ضعاف. فبالتالي التلاميذ المكفوفين الذي هم مستواهم متدني من المفترض أنها تكون هناك في خطط فردية لتدريسهم من قبل المعلم بإشراف المشرف التربوي.
نعم. نعم. جميل. إذا هذا التقييم يتم من خلال الاختبارات اللي أنتم بتضعوها سواء تحريرية أو شفوية أو حتى أيضا الاختبار النصفي أحيانا والاختبار النهائي هي اللي بتحدد أيضا مدى فهم.
كذلك الأسئلة المباشرة التي تكون أثناء
الحصة يعني
أثناء الحصة، لأن في معك الأسئلة البنائية والاستهلالية والختامية في كل درس. لدينا جيس أيضا طلبتي هل هم فاهمين ولا مش فاهمين.
نعم. هل هناك
أيضا كذلك معك ال
نعم
تفضل أيضا المسابقات.
نعم.
لما الآن التلاميذ يخوضوا المسابقات فيما بينهم حتى بين الشعب نفسها بتم فعلا تقييم التلاميذ أنفسهم شعوبة فاهمين المادة الرياضية أكثر من شعوبة كذا. إذا أين الخلل؟ إحنا الآن نستطيع أن إحنا نعمل دراسة كاملة وإيجاد نقاط الضعف حتى نستطيع أن إحنا نقويها ونتلافى القصور.
جميل جدا أستاذ إلهام. أيضا أعتقد هناك واجبات، يعني يكلف كل طالب بعمل واجب مثل أيضا في المدارس الذي بيدرس فيها المبصرين. نعم
نعم.
بتكلفهم بالواجبات
بشكل يومي. نعم. أيوة واجبات بشكل يومي بعد أخذ بعد إكمال الدرس يتم إعطاء واجب والتصحيح من قبل المعلم، تقييم كتابته هل فهم الدرس ما فهم شيء، هل إعادة الدرس أم لا، وهذا الأشياء.
نعم أستاذ إلهام، الأسرة هي اللبنة الأولى، النواة الأولى نسميها هكذا في مسألة أيضا دعم وتشجيع وأيضا رقي وتعلم أبنائها كيفما كانت. يعني من المؤسف إن يمكن في بعض يعني أو في مقدمة حديثك وكان إجابة على أحد الأسئلة أنه كثير من الأسر ربما غير مستوعبين أو غير راضين، نقول هكذا بصحيح العبارة، عن وجود أو إدخال مادة الرياضيات على الطلاب المكفوفين لمرحلة الصف السادس والسابع، بينما يعني المفترض أنه تكون الأسرة هي المشجعة هي الداعمة. فلو سألناكم في هذه الجزئية كيف يمكن الأسرة أن تدعم عملية تعلم الرياضيات للطلاب المكفوفين في المنزل، ما هي الممارسات اليومية التي يمكن بتساعد على تعزيز فهمهم وثقتهم بالنفس؟ هل أيضا يعني يمكن القول، وهذا عائد لكم أستاذ إلهام، أنه يجب الاجتماع مثلا أو عمل اجتماع مصغر بالأسر أسر الطلاب للصفوف التي تم إدخال مادة الرياضيات عليها والاجتماع معهم، شرح الفكرة ما هي المادة؟ يعني أنت الآن من خلال كلامك وإجاباتك عن الأسئلة السابقة فعلا أشعرتني بأهمية أن تكون هذه المادة موجودة، يعني للفائدة التي بيحصل عليها الطالب الكفيف. حول هذه الجزئية ماذا تقولين؟
طبعا دور الأسرة أساسي جدا، فالأسرة هي الدعم الأول للتلميذ، يعني وعليها أنها تعزز الاتجاه لدى التلاميذ. أول حاجة تعزز الاتجاه لدى التلميذ الكفيف، تعزز الاتجاه بنفسه وأنه قادر على دراسة المادة وتهيئة له، أيضا تهيئ له بيئة محفزة، يعني تهيئة بيئة محفزة أن أنا أشجعه أعطيه مكافآت أنه عرف يحل مسألة، أنه عرف يوجد معاه أي المعادلة، أنه بدأ يفكر في المادة، أنه بيعمل حساب بيع وشراء، هنا أنا أيضا أحفزه. كذلك المذاكرة للتلميذ أول بأول، بعد ما عززت الثقة في نفسه هيئت لها البيئة، أيضا تذاكر المذاكرة للتلميذ أولا بأول، واستخدامهم أيضا أدوات بسيطة للشرح من البيئة الموجودة في البيئة الموجودة في البيت
في المنزل. نعم.
شرح لهم تبسيط المعلومات لديهم مثل الجمع والطرح والتقاطع والاتحاد وغيرها من المفاهيم الأساسية في مادة الرياضيات، وذلك الربط الرياضيات أيضا بالحياة اليومية، أيضا عليهم أنهم يربطوها. مثلا أجيب لابني أولاد أشتري من الدكان، طيب كم أترجع، كم رجعت، كم كذا، يحاسبه ليش؟ عشان أدرس فيه أهمية مادة الرياضيات.
نعم.
وبالتالي الرياضيات هي مش هي مادة درس، هي فعلا بنخرج منها قيم أيضا. إحنا أنا بأشرف على معلماتي في مركز النور، بين أحفز عندهم أن يدرسين القيم الإنسانية والأخلاقية من خلال مادة الرياضيات أثناء الشرح. مثلا عند الجمع أنا بين أعلم زيادة الحسنات، أنه عندما أعطي أيضا للجيران في مسألة الطرح والاختلاف، أنا بين أعطي الجيران هنا أيضا أنا بين أعلمهم قيمة سلوكية من خلال مادة الرياضيات. فالرياضيات هي مهارة حياتية أيضا وليست مهارة
تعلمية.
أيوة تعلمية.
يعطيكم العافية أستاذ إلهام، حقيقة يعني أنا أتمنى أيضا أن الأسر التي ما زالت غير راضية يكون لها أيضا نظرة أخرى من خلال ربما ما تستمع إليه من هذا البرنامج أو حتى من خلال اجتماعاتكم الدورية التي
كذلك أنتم... أيضا فكرتكم جميلة. أيضا نحن ممكن أيضا طبعا نعمل بها بالفسدان، نحن نجتمع مع الأسر أسر الصفين سادس سابع، نطلعهم على أهمية المادة وأساسياتها عشان يستطيعوا المذاكرة والأبنائهم والطلاب.
جميل. الله يعطيك العافية.
رغم أنه بيتم إرسال الملخصات أولا بأول من قبل معلمة الرياضيات عبر مجموعات الورد مع نقاط الإشارات وطريقة الشرح.
جميل. الله يعطيكم العافية. طبعا على بعض الأسر للأمانة قد ربما يعني وإن كان لا يجب التماس العذر لمثل هكذا أسر، لكن هي تريد التخفيف على أبنائها، يعني أنه خلاص يلا يذاكر المواد الذي عليه، الإسلامية والعربي والإنجليزي وما إلى ذلك من هذه المواد، عاد احنا نحمل أيضا مادة أخرى، فهم من باب التخفيف على، لكن هذه النظرة خاطئة تماما. المفروض أنه أيضا هذه المواد هي متكاملة وكل منها يكمل الآخر، فمادة الرياضيات كما ذكرتم أستاذ إلهام هي جزء ليست فقط للفهم والاستيعاب فقط أو الذكاء وكذا، لكن أيضا هي داخلة أيضا في كافة العلوم الأخرى التي يجب على الطالب أيا كان أن يتعلمها بشكل أو بآخر. أستاذ إلهام، حرصا على الوقت، طبعا أنا محدد بوقت معين وحتى لا يفوتنا أيضا هذا الوقت، أريد فقط أن أخذ منكم أكبر قدر من المعلومات والاستفادة، لأنه الحديث معكم حديث متميز ورائع، وخاصة وأنتم أصحاب تجربة على أرض الميدان. التحديات اللي بيواجهها مركز النور في تقديم تعليم فعال للمكفوفين في مجال الرياضيات، ما هي هذه التحديات؟ كيف تتغلبون عليها؟ ما هي الرسائل أنتم اللي حابين توصلوها على لسان إدارة المركز مثلا إلى الجهات المعنية، جهات الاختصاص والأسر على حد سواء؟
بداية أحب أن أنوه أنه صعوبات مادة الرياضيات وتدريسها وتوفير الاحتياجات هي لم تأتي من فراغ، هي أتت من تجربة ميدانية مني ومن المعلمات زميلاتي في جميع المراكز وفي مركز النور، ومن خلال رسالة الماجستير التي عملتها حول صعوبات تدريس مادة الرياضيات للتلاميذ المكفوفين. وبإذن الله البيئة هتكون متوفرة لانطلاق أيضا تجارب أخرى ناجحة بإذن الله تعالى بقيادة الأستاذ حسن والكادر والقطاع التعليمي من وكلاء وموجهين آخرين. طبعا الرسالة التي طبعا الصعوبات التي واجهها هي قلة توفر الوسائل مثل ما ذكر بسبب طالع ثمنها في مركز النور، ضعف الدعم المجتمعي، صعوبة توفير تدريب كافي للمعلمين، لأنه التدريب هنا تدريب متخصص يحتاج إلى المدرب، إحنا لما بنجيبه هيبنقول له إحنا معنا معلمين مكفوفين، فهنا يعني المدرب هو بيدرب معلمين مكفوفين، فهنا قلة وجود التدريب المتخصص أيضا تسبب للمركز مشكلة كإدارة. أيضا الدعم من قبل الدولة نفسها في توفير المناهج بالبرايل، في توفير الوسائل التعليمية، في أيضا إيجاد حلول بدل الإقسام من المادة، وإيجاد المعلمين للمواد في جميع المدارس، بحيث نحن نستطيع أن ندرس مادة الرياضيات لجميع الطلاب في جميع المدارس مش بس في المدارس الخاصة.
صحيح.
بالتالي رسالة مركز النور هي تكون أولا للدولة كدولة وزارة التربية والتعليم، نتمنى أنهم يوفروا لنا المناهج بالبرايل لأنها بشكل صعوبة كبيرة، أيضا توفير الوسائل المناسبة قدر المستطاع بإضافة إلى الوسائل التي المعلم بيكيفها. كذلك إحنا بنواجه صعوبة في طباعة الاختبارات بطريقة برايل، نتمنى أنهم يوفروا طابعة أيضا مركز النور، نستطيع إحنا نطبع الاختبارات بشكل شهري ودوري لجميع التلاميذ.
نعم. جميل. الله يعطيك العافية.
كذلك وقوف المجتمع أيضا، وقوف المجتمع إلى جانب المراكز حق التلاميذ ذوي الإعاقة البصرية، لأنهم فعلا هم شريحة والجزء لا يتجزأ من أبناء المجتمع الذي يجب علينا دعمه.
نعم. كلام جميل ورائع إن شاء الله تعالى أستاذ إلهام، يصل هذا الكلام وتصل هذه الرسائل إلى المعنيين المختصين، وبالتالي يتم تذليل هذه الصعاب وتوفير كافة الاحتياجات، لأنه فعلا هذه تجربة نوعية ورائدة وممتازة جدا، بتثبت أنه الأشخاص المكفوفين ما بتهربوش من المواد العلمية زي ما ربما بيظن البعض، يعني سواء كان في جهة الاختصاص في وزارة التربية والتعليم، وبالتالي يمكن الصعوبة الكبيرة أنه أحيانا ما كنا نلاحظه أو نلمسه أنه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الشهادة الأساسية أو الثانوية كان يحصل هناك جدل ولغط أنه لا هم ما بش عليهم مواد، وبالتالي هذا يتم إنزاله أو إقصاؤه من الترتيبات الأولى على مستوى الجمهورية بسبب هذه المادة. إحنا بنقول رسالة بكل اعتزاز وفخر أنه من خلال هذه التجربة الطالب الكفيف قادر على التعلم، فقط يتم توفير الوسائل المتاحة، توفير الوسائل المعينة، وبالتالي على الدولة تتحمل والتدريب وتتحمل الدولة هذا المجهود ويتم اختباره. يعني ما هوش الكفيف اللي على أساس أنه أنت ترحمه أو حاجة إنسانية أنه لا أنا عفيت عن هذه المادة، لا، أنت عفيت عن هذه المادة بسبب قصور أنه ما توفرت لهش الوسائل التعليمية والأدوات والتدريب الملازم. استاذ لازم استاذ إلهام، يعني
طبعا رسالتي الكفيف لا يختلف تماما نهائيا، هو نفس الطالب المفتر.
نعم،
اللهم انه يحتاج الى تكييف وادوات مناسبه.
الله يعطيكم العافية، شكرا لك أستاذ إلهام. يعني انتهى الوقت معنا، أنا كنت سعيد جدا بهذه الحوارية الرائعة المتميزة معكم، تعرفنا من خلالكم على كثير من التفاصيل وأيضا الأسرار التي أيضا من خلال تجربتكم الميدانية التي أيضا بتعانوها أو بتتعاملوا معها بشكل أصح في مادة الرياضيات لتدريس المكفوفين في مركز النور. أتوجه لك بالشكر الجزيل، شكرا لإتاحتك الفرصة لنا عبر أثير إذاعة رمز في برنامج بلا حواجز، الأستاذة إلهام الفرح المشرفة التربوية بمركز النور للمكفوفين.
شكرا لكم على الاستضافة الجميلة، وإن أنتم أتحتونا إن احنا نضع موضوع مهم للنقاش ولتوعية المجتمع بأهمية المادة للتلاميذ من أبنائنا المكفوفين.
الله يعطيكم العافية، شكرا لكم أستاذة إلهام.
العفو.
في أمان الله، مع السلامة. أعزائي المستمعين، في ختام هذه الحلقة الرائعة المتميزة التي خصصناها أيضا إلى هذه الجزئية، أتمنى بإذن الله تعالى أن نكون قد وفقنا في إصدار مجموعة من الرسائل حول مادة الرياضيات وتعلمها للمكفوفين وتجربة مركز النور الرائدة بمعية الأستاذة إلهام الفرح المشرفة التربوية بمركز النور للمكفوفين. شكرا لها على هذه المشاركة، وأيضا نشكر المركز على هذه التجربة المتميزة والملهمة في تدريس مادة الرياضيات للطلاب المكفوفين، وقدر الإمكان حاولنا تسليط الضوء أيضا على التحديات الفريدة اللي بتواجه المركز والمعلمين والطرق أيضا المبتكرة التي أيضا بيستخدمها المركز لتجاوز هذه الصعوبات. مستمعينا الكرام، توفير وسائل تعليمية مساعدة وتقنيات حديثة لتسهيل الفهم والتطبيق العملي من الأشياء المهمة جدا جدا في مسألة تدريس المكفوفين. تعزيز التقييم المستمر والمتابعة الدقيقة لضمان تقدم الطلاب بشكل أيضا فعال من أهم الأشياء أيضا التي يجب التركيز عليها. نأمل أن تكون هذه الحلقة قد أضافت معرفة جديدة وألهمت أيضا الأسر على وجه الخصوص والمعلمين على حد سواء، وسلطت الضوء على أهمية التكيف والابتكار في التعليم خصوصا للطلاب المكفوفين. حاولنا قدر الإمكان تسليط الضوء على هذه الجزئية، بإذن الله تعالى تكون أيضا المعلومات قد وصلت بشكل أوفر وكافي لكافة المستمعين الكرام. في بلا حواجز نؤمن أن التعليم حق للجميع، وأن دمج الطلاب المكفوفين في العملية التعليمية بشكل فعال هو مسؤولية مشتركة بين المعلم والأسرة والمجتمع وجهات الاختصاص بأسره. لن يكون هناك نجاح حقيقي دون وعي شامل وتعاون مستمر وإيمان بإمكانية كل طالب على حدة. بإذن الله تعالى نشهد غد أفضل، وأيضا تكون هذه التجربة بمثابة أيضا البداية الحقيقية لكافة المراكز التي تعنى بتعليم المكفوفين، أيضا حتى في مدارس الدمج التي أيضا فيها مجموعة من المكفوفين. وصلت وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقات قادمة في بلا حواجز بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين، هذه أجمل وأرق تحية مني فهيم سلطان، من الإعداد والتقديم ومن الإخراج هي لكم أيضا من الرائع الماسترو سهيل محمد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.